إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين حفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى فيمن عنده. أما عنوان هذه المحاضرة فهي كما سمعتم وقرأتم بعنوان نعم أنت داعية، نعم أنت داعية. إن أعظم هبة أورثت للبشر وأنعمت عليهم هي نعمة هذا الدين، نعمة الإسلام، وحسبكم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة أعظم وأتم من أن تتنزل ملائكة الله بكلمات الله على رسل الله لتقول لذلك الإنسان، ذلك الإنسان تقول له هذا طريقك إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منهم أن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يا ترى لماذا هذه الكراهية ولماذا هذا المطر؟ لأنه يستشعر هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة هذا الدين العظيم. إن كانت هذه الحياة تقدم للدين ثمنا له ورغبة بمحبة الله تبارك وتعالى، فالروح كذلك تسخر للعطاء لهذا الدين في الحياة قبل الممات. وأحسب أنك لم تعجب من هذه الكلمات يوم أن تقلب الصفحات في سير الأنبياء والصالحين لنستشعر ذلك القدوة الحسنة. إنه نوح، نوح عليه الصلاة والسلام، انظر إليه وهو يقول لربه جل وعلا: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقل لي بربك، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل كل يومه وليله للدعوة في سبيل الله، فانظر في حالك وتساءل: هل جعلت ربع يومك للدعوة فضلا عن جميعك؟ إن حياة نوح تمثل الجهد الدائم الذي لا ملل معه ولا انقطاع ولا يأس من الإعراض مع طول الفترة وقلة المعين. 1000 سنة إلا 50 عاما جلس يدعو، 1000 سنة إلا 50 عاما دون كلل أو ملل. ثم استشعر ذلك القدوة الحسنة، إنه يوسف عليه السلام، انظر إليه وهو في السجن وحيدا فريدا غريبا، قد حصرته الجدران ولم يزره زائر، فلما جاءه الزائر ليحادثه ويكلمه إذا به يتذكر ويستشعر. يستشعر ماذا؟ أنه محاصر؟ أنه محبوس؟ لا، يستشعر أنه داعي، فيتنافى جميع أقرار الشخصية ويستفتح بالتربية الدعوية. وفي زنزانة السجن يسأله صاحباء السجن عن تعبير الرؤيا، فلا يدع نبي الله يوسف الفرصة تفلت منه، بل يقوم ويقطع بلسان حاله: نعم أنا داعية، فواجبي أن أدلهم إلى الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ما هي إلا الحضارة. فإذا بيوسف عليه السلام يحول ذلك السجن إلى مدرسة للدعوة، فينادي بهم فيقول: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعو إلى توحيد الله ويدخل في أسرة العلوم مع هؤلاء البسطاء، فيؤصل لهم العقيدة وما بعده يهم بالنسبة إليه. ثم انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إليه ذلك الرجل الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وداعية للناس أجمعين. يلقى عليه الصلاة والسلام ذات يوم أحد اليثريبيين الوافدين إلى مكة، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب المبين أنه مرسل من قبل رب العالمين، وأن الله قد أنزل عليه وحيا يبلغه إليه وإلى سائر عباده. فقال هذا الرجل واسمه سويد، قال سويد: لعل الذي معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الذي معك يا محمد مثل الذي معي. فسأله عليه الصلاة والسلام: وما الذي معك؟ فقال سويد: معي مجلة حكمة لقمان. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعرضها عليه. فجعل يقرأ منها، ولما فرغ قال له صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. ثم تلا عليه بعض آيات ربه ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد عنه. فاستغل الرسول صلى الله عليه وسلم اللغية بهذا الرجل وتحاور معه، ثم كانت الخاتمة أن دعاه إلى الإسلام. بل أعظم من هذا الموقف أن تنظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم بعامة، فتجدها حياة أوقفت لله. أما إذا نظرت إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى التابعين، فستجد العجب العجاب في بدءهم للدعوة بالنفس والنفيس: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فمنهم من يذكرنا بموسى عليه السلام الذي أعلنها صريحة مدوية بكلمة الحق ولم يقف الله لومة لائم، ومنهم من لا يطيق ذلك ولكنه يذكرنا بمؤمن آل فرعون الذي استغل موقعه للذب عن المؤمنين ورد قالة السوء عنهم والتخذيل لعدوهم. ومنهم من يذكرنا بأصحاب الفلك في المحاماة عن يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يذكرنا بذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ومنهم من يعزز الدعوة باستطاعته وبطاقته ويبين فضائلها ومحاسنها بلسانه أو بسنانه أو يخطها ببنانه. ومنهم من يذكرنا بذلك الرجل الصالح الغني الذي استأجر موسى 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عنده، فيبحث عن الرجل القوي ولكن ثقيل دين لعمله أو لتجارته، فيغني الله به فقيرا أو محتاجا فقيا. ومنهم من يذكرنا بالحواريين إذ قالوا لعيسى ابن مريم لما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. ومنهم من يذكرنا بالصديق رضي الله عنه الذي صدق دعوة الحق لما سمعها لأول وهلة، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كذبته قريش: صدقت صدقت. أيها الإخوة في الله، إن السيرة تطول، ولكن إنما ذكرنا غير من سير من أحداث أولئك القوم. أيها الإخوة في الله، لهؤلاء العاملين بالإسلام الداعين إليه الذين حملوا همه واستغلوا به وعاشوا لأجله، ولأولئك الذين وقفوا متفرجين عاشوا لأنفسهم وخافوا على دنياهم ولو على حساب دينهم، كانت هذه المحاضرة وكانت هذه الكلمات. من العجيب يا أيها الأخوة أن الكفار وأهل المبادئ الضالة يستشعرون أنهم دعاة لكفرهم وضلالهم. تجد النصراني يقول نعم أنا داعية، فيذهب بنفسه من الأشجار الخضراء والبنايات الشاهقة والمكيفات المترفة. إلى أين يذهب؟ إلى الجزر؟ إلى الشواطئ؟ لا، يذهبون إلى غابات أفريقيا حيث تلسعهم الحشرات ويلتحفون السماء ويفترسون الأرض وتحرق أقدامهم حرارة الصخور. لماذا كل ذلك؟ لأنه ذلك النصراني يعتقد جازما أنه داعية لدينه، وهذا أقل ما يقدمه لمعتقده. مثال آخر، في أحد الأيام دعت الكنيسة إلى جمع المال لتنصير أبناء المسلمين، فجمع في فترة وجيزة مليار دولار، وكان شعار جمع التبرعات ادفع دولارا تنصر مسلما. ويقول أحد المشايخ رأينا شبابا وشابات في غابات موحشة سنهم 20 سنة يأتون من أوروبا ويركبون البقر ويتجشمون الصعاب. لماذا؟ ليدعون إلى باطلهم، فتجدهم يأخذون الأطفال بأمراضهم وبجوعهم فيطعمونهم الطعام ويهدون لهم العلاج ويتحملون الأوساخ والروائح. لماذا كل ذلك؟ لأنهم يشعرون أنهم دعاة لدينهم ولو كان باطلا. مثال آخر، اليهودي، تجد اليهودي يقول نعم أنا داعي. تجد أحدهم وهو من كبار الساسة يتحدث في أحد المؤتمرات فيقول على مدى آلاف السنين عبرت صلاتنا وأدبنا عن الشوق العميق للعودة إلى بلادنا. عجيب، هو يقف أمام أفواج من الديانات ولكن مع ذلك كله يقولها بصراحة وبلا استحياء ويعبر عن دينه ويصرح به، وكأنه يقول بلسان حاله أنا داعية لمعتقدي وإن كان باطلا. ثم لما جاء يوم السبت غادرهم وهم ينظرون، وذهب يصلي مع يهود بكل بجاحة وبدون استئذان من منظمي المؤتمر ليعلنها مدوية أنا داعية وإن كنت سياسيا كبيرا. وتجدهم يسارعون لجمع اليهود من الشرق والغرب ولو دفعوا الملايين المملينة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يستشعر أنه داعية وأن قضايا اليهود قضايا مقدسة. مثال آخر، السيخ، تجد تلك الفئة الضالة يستشعرون أنهم دعاة لباطلهم، فذاك يجمع الأموال لهم، وذاك الآخر يستغل بتعليم بني قومه، وذاك الآخر يستغل بطباعة كتبهم، وهكذا. ولا أطيل عليكم، فهذا قليل من كثير وغيظ من طير. فما هو دورنا نحن يا أهل الإسلام؟ ما هو دورنا ونحن نعلم أن ديننا هو الحق؟ أقول كما قال الأول، يا له من دين لو كان له رجال. أيها الأخوة الفضلاء، والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا ندعو إلى الله؟ لماذا نكون دعاء؟ ينبغي أن نعي أننا ندعو إلى الله لأن ذلك فريضة علينا، والناس في حاجة لدعوتهم والأخذ بأيديهم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال حفظه الله في موضع آخر: والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على حالين، إحداهما فرض عين والثانية فرض كفاية. فهي فرض عين عند عدم وجود من يقوم باللازم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت في بلد أو قبيلة أو منطقة من المناطق ليس فيها من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنت عندك علم، فإنه يجب عليك عينا أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إلى حق الله وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أما إذا وجد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإنها تكون في حق الباقين العارفين بالشر سنة لا فرضا، إلى آخر ما قال بارك الله في عمره. ها أنتم ترون أن الدعاة الآن في هذا الزمان المتفردين بهذه الأمور قلة، يعدون على الأصابع، والناس قلوب مؤلفة لا يكفيها المئات من الدعاة بل لا يكفيها الألوف. وقد قيل عند العامة: يد واحدة لا تصفر. لماذا ندعو إلى الله؟ أيها الأخوة، نحن ندعو إلى الله لنكون من أحسن الناس قولا، وكل منا يريد ذلك. إن الداعي إلى الله تعالى من أحسن الناس قولا، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا من الداعي إلى الله الذي دعا مع الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنظارة من الله تبارك وتعالى، وكل منا يريد ذلك. فقد جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. هذه هي الصلاة، بمجرد أن تصف في مصف الدعاء تبشر بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحن ندعو إلى الله لنتحصل على الأجر الجزيل والثواب الكبير من الله تبارك وتعالى لمن اهتدى على يده إنسان، وكل منا في حاجة لذلك الثواب. فقد روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله من المقسم، من الذي أقسم؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ونحن ندعو إلى الله لنتحصل على أجور الأعمال الصالحة التي يمرع إليها المهتدي بعد هدايته، فللداعي مثل أجور من يتبعه. فقد روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تخيل إنسان دعوته إلى الله فأصبح يصلي مع الجماعة بعد أن كان لا يكاد يصليها في بيته، كلما صلى مع الجماعة فإن لك مثل أجره مع صلاته في الجماعة. فلله الحمد على هذا الأجر الكبير. وروى مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم إننا ندعو إلى الله تعالى لأن الإنسان إن لم يكن داعية للخير فإنه سيدعو إلى غير ذلك. إن الإنسان يعيش في هذه الحياة إما داعية إلى الخير والالتزام بالهداية، وإما داعية إلى الشر والانحراف بالضلالة. والذي ينبغي ألا نتجاهله هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فأي الفريقين تختار يا أخي في الله؟ أن تكون داعية للهداية أو أن تكون والعياذ بالله داعية للضلال؟ وحق على كل واحد من المجتمع المسلم أن يدعو لهذا الدين، أن يدعو لدينه بما يعلم وبما يستطيع. فإذا انتفتنا إلى الأغنياء في المجتمع فإننا نقول بملء أفواهنا: نعم أيها التاجر أنت داعية، نعم أنت أيها التاجر داعية، إننا نتفق معك أنك قد ضاقت بك الأوقات وأنت تمشي في الأسواق وتصفق الصفقات، لكن هل تظن أنك بمعزل عن أن تكون داعية؟ أبدا، بل هذا أدعى إلى أن تخدم الإسلام بدينارك ودرهمك. ألم يجهز جيش العسرة عثمان رضي الله عنه بماله؟ ألم يجهز الحجاج عبد الله ابن المبارك بديناره؟ إنك أخي التاجر قد أنعم الله عليك بالأموال الطائلة، فيا ليت شعري، هل لا تساءلت كم أبقيت للآخرة وكم جمعت للثانية؟ نعم أيها التاجر أنت داعية، يوم أن تجعل نصيبا من أموالك للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين لا يجدون الماء النقي فضلا عن غيره، وتدعم بذلك لجان الإغاثة الخيرية التي تملك الطاقات لكنها لا تملك الريالات. نعم أيها التاجر أنت داعية، يوم أن تجعل نصيبا من مالك للدعاة الذين يحتاجون للسفر إلى القرى والهجر والبوادي، يعلمون الناس الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والتوحيد الخالص، ويقومون بتوزيع الرسائل المبسطة في هذه العلوم وغيرها من المهمات. أحد التجار جعل نصيبا من ماله لشراء سيارة، كيف؟ ترتقي الجبال بسهولة وتصل إلى أعمق الأودية. هذا التاجر اشترى هذه السيارة وأهداها لبعض الدعاة، جعلها وقت للدعوة في القرى والهجر. فهذا التاجر كما رأيتم قد ساهم في الدعوة مع أنه مشغول جدا في السفر والترحال في طلب الدينار والدرهم. أقول نعم أيها التاجر أنت داعية، يوم أن تساعد حلقات تحفيظ القرآن للوقوف على أقدامها. وأقول أيضا نعم أيها التاجر أنت داعية، يوم أن تساهم في طباعة كتب العلماء ونسخ الأسلطة الشرعية لتوزع على جهلة المسلمين وما أكثرهم. وأقول أيضا نعم أنت داعية أيها التاجر، يوم أن تشفع بجاهك للعاطلين من الشباب لدى الشركات والوكالات ليأكلوا من عمل أيديهم ولا يمدوها لهذا وذاك. وأعظم من ذلك أن تقيم المصانع وينشرح صدرك لتقبل أهل الحاجة لإدارة هذا المصنع فيعيشون في كفاف وعفاف، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه الكرب يوم القيامة. ساعد الفقير، زوج الأعداء، عالج المريض، وابشر بالأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. بل أقول إنك داعية بمجرد التمسك بحدود الله ورسوله. فأنت حينما تستمسك بالحق الذي معك فإنك تثبت للمتاجرين والأغنياء أجمعين أن من طلب الحلال بورك له في رزقه ولو كان الرزق قليلا في بعض الأحيان. ولعلك سمعت عن أولئك التجار الذين كانوا قدوة في الأمانة في تجارتهم فدخلت بعض البلدان في الإسلام أفواجا أفواجا، يدخلون في الإسلام بمجرد أنهم رأوا هذا التاجر وقد استمسك بهذا الدين. فلله الحمد من قبل ومن بعد، إنها أبواب كثيرة يمكن أن تلد من أيها بل من جميعها، فسارع لتخطي الحظوظ النفسية والعوائق الإبليسية وأعلنها مدوية أخي التاجر، نعم أنا داعية، نعم أنا داعية. ثم اسمحوا لي أن ألتفت إلى ذلك الموظف المسلم فأقول له نعم أيها الموظف أنت داعية، ولكن متى؟ يوم أن تكون قدوة في التعامل مع الزائرين والمراجعين، فتكون رفيق بهم ومتفهم لأحوالهم، وأنت داعية يوم أن تكون قدوة حسنة مع الزملاء، مع زملاء الوظيفة فضلا عن غيرهم، وأبواب الدعوة مفتوحة أمام عينيك. فبإمكانك أخي الموظف أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، أو تهدي لهم المراجع الإسلامية بلغتهم، أو تصحح عقيدة الوافدين من الخارج بالعقيدة الصافية من البدع والضلال، تهدي لهم الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. أحد الموظفين الدعاة الذي يستشعر أنه داعية حتى في مقام وظيفته، أتصدقون أسلم على يده المئات من الأوروبيين والشرقيين، مئات، وهو موظف كبقية الموظفين، حتى أنه هذا الموظف الداعية طرق أبواب بعض الدعاة ليساعدوه في تعليم هؤلاء الذين أسلموا ليعلموهم الوضوء والصلاة. موظف آخر يستشعر أنه داعي استأذن من مدير دائرته الوظيفية واتفق مع بعض المشايخ والخطباء لإلقاء كلمة في مصلى الوظيفة كل أسبوع مرة واحدة، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما ربك بظلام للعبيد. موظف آخر يستشعر أنه داعية اقترح على المقربين من زملائه أن يجعلوا نصيبا زهيدا من راتبهم يقوم هو باختيار بعض الأشرطة الإسلامية النافعة فيحضرها لهم، ثم يقوم بتوزيعها عليهم كل أسبوع أو كل شهر، فيساعدهم على الاختيار ويشجعهم على الاستماع، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأقول يا أخي في الله نعم أنت داعية يوم أن تقوم للصلاة مع الجماعة، فلما رأيت الصح قد تكاسلوا وضعت يدك في أيديهم وسابقتم إلى الصف الأول وإلى تكبيرة الإحرام، فعند ذلك قد ساهمت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنك إذا سعت في أمر بالمعروف وفي نهي عن المنكر فأنت داعية للخير بإذن الله. فلا تستحقر هذه الأمور، لا تستحقر هذه الأمور أبدا. إليك هذه الحادثة، حدثني أحد الموظفين من ذوي المكانة في إحدى الشركات قال يقول من خلال وظيفتي تعرفت على كثير من الناس المقصرين في حق الله، فأحسنت إليهم في رفع شكواهم وكذلك بالنصيحة لهم في أوضاعهم مع الله تبارك وتعالى. يقول وبحمد الله قد تاب منهم طائفة. كلمات قليلة، يجلس معهم دقائق معدودة، لكن بالرفق وبالاستماع وبالإصغاء لهؤلاء امتلك قلوبهم ثم هداهم إلى سبيل الرشاد. واجتمع عدد من الموظفين الذين يشعرون بواجب الدعوة، وقاموا بتجهيز رحلة سنوية للحج. فهذا الموظف استشعر أنه داعية، وذاك الآخر استشعر أنه داعية، وذلك الثالث استشعر أنه داعية، فاجتمعوا وفكروا كيف ينتفعون وينفعون أهليهم، فقاموا بتجهيز رحلة سنوية للحج لأعضاء تلكم الوظيفة، فيسر الأمور بإذن الله، فتشجع من تشجع ودعا لهم من دعا، وهكذا. فالذي يستشعر أنه داعية سيلهم أبواب الخير، فيصبح من مفاتيح الخير، طبت وطاب من شاد، وشكر الله لك سعيك. ثم التفت إلى ذلك المدرس فأقول: نعم أيها المدرس أنت داعية، نعم أنت داعية، فأنت الأجيال يجلسون أمامك، وهي أمانة ينبغي أن تشغل بالك كثيرا وكثيرا. إننا ندعوك منذ اليوم أن تقدم للشريفة علما نافعا وعملا صالحا ورسالة خالدة وكلاما مؤثرا، وأن تتقي الله عز وجل في هذا النشر. إنهم يا أخي المدرس عطشا أمامك، تسكب على قلوبهم من فيض حنانك وودك ما تجعله إن شاء الله بلسنا شافيا. إنهم جوعى وهم ينتظرون اللقمة الطيبة اللذيذة التي تكمن في تقديم المادة الطيبة النافعة من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض المدرسين إذا قيلت لهم هذه الكلمات احتج ببعض الكلمات، فبعضهم يقول: يا أخي تعلم ما عندي من العلم إلا الشيء اليسير، أو يقول قدراتي محدودة، أو يقول أنت تعلم أنا أدرس الرياضيات أو العلوم وليس عندي في العلوم الشرعية إلا أقل قليلا. وأقول لهؤلاء: إننا نعلم ذلك يا أخي، ولكني أجزم أنك قادر على أن تصنع الكثير مهما ضعف علمك، ومهما قلت خبرتك، ومهما خلعت على نفسك من أوصاف القصور. الكلمة الناقصة كل واحد منا يسعه ذلك، كل منا بوسعه أن يخترق حينما ينظر إلى الشباب وهم يقعون في بعض المنكرات. لكن يقر علينا بعض المدرسين لحجج أخرى، فيقول أحدهم: أنت تعلم المنهج طويل، أو يقول: أنا لا أجري الوقت. وأقول لهؤلاء: لا ضرر عليهم حين توفر للدعوة دقائق معدودة، فنحن لا نطلب، والدعوة لا تطلب منك أن تتكلم عن أجدادك أو عن آبائك أو عن سيرتك الذاتية، ولكن هذه الدقائق المعدودة ستتكلم بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظن أنك تستطيع توفير هذه الدقائق من كثير من الوقت الذي يضيع والاستطراد الذي لا ضرورة له. أخي المدرس، ما أغناك عن أن أحدثك عن الواقع المرير لأمتنا، أو عن التآمر على شباب المسلمين؟ أنسيت ما فعل ذنوب وأذنابه؟ أنسيت ما بذل جيل المسلم ليحول بينك أنت أيها المدرس وبين إبلاغ كلمة الحق الصادقة إلى القلوب المتعطشة؟ فأنت إذا نظرت إلى هؤلاء الشباب وقد أضاعوا الهدف الحقيقي من هذه الحياة وهي العبادة لله تبارك وتعالى، فما هو الموقف الإيجابي منك؟ وما هو الواجب الذي ينبغي أن تساهم به؟ أقل الواجب أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم أذكرك بما قلت آنفا، وهو أن الدعوة فرض وليست نفلا، إن عدد الطلاب يبلغ الآلاف المؤلفة، فإذا سكت الطلاب وسكت الأساتذة فمن الذي سيتكلم ومن الذي سينصح؟ فينبغي أن نكون من الذين يصارعون أنفسهم في هذه الأمور. ثم أقول أيها المدرس، أنت دائرة بين الزملاء من المدرسين، فإن كنت مغلقا في تدريسك تأثروا بك، وإن كنت ناصحا لهم في اجتماعك معهم انتفعوا بك، ولعل بعض المدرسين كانت هدايته على يد مدرس من زملائهم، وكان هؤلاء كانوا في ضياء فأحسن إليهم ذلك المدرس الداعية ونفعهم بماله وجاهه وعلمه فأصبحوا من الراشدين. بعد هذا التفت إلى أرباب الأسر، التفت إلى الآباء فأقول أيها الأب، نعم أنت داعية للخير، أيها الوالد الكريم ستنضم بحول الله إلى صف الدعاء، متى؟ إذا زرعت الإيمان في بيتك وأوقفت أهلك من غفلتهم فذكرتهم بما يحبه الله ويرضاه، وأمسكت بهم عن الوقوع فيما يكرهه الله ويبغضه. أنت تسمع مرارا وتكرارا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فهل قلت سمعت وأطعت كما قالها من قبل الدعاة المخلصين؟ أقول أيها الوالد، نعم أنت داعية، بمجرد أن تخرج من بيتك كل ما فيه إطراب لله عز وجل فأنت داعية، أنت داعية يوم أن تحرم على بيتك الأغنية الماجنة والمسلسل المهزن والمجلة الخليعة والجلسة اللاغية. أيها الوالد، أنت داعية، داعية للخير يوم أن تكون قدوة لأبنائك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فينبغي أن تعلم أنك داعية للخير إذا أحسنت إلى زوجتك بالنصيحة لها أن تكون متحجبة متسترة، وأن تعلم أنك داعية للخير إذا أخذت بيد زوجتك وأولادك إلى محاضرة إسلامية وجلست في ذلك المجلس الذي أعده الرسول صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، فأخذت بأيديهم وذهبت بهم إلى هناك فحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. نعم أيها الأب، أنت داعية للخير في بيتك إذا ساهمت في توعية أولادك وحرصتهم على الصلاة على وقتها، وحرصت الكبير منهم على الصلاة مع الجماعة. نعم أنت داعية إذا سمحت لابنك أن يخالط الصالحين دون غيرهم. جاءتني في أحد المرات رسالة، ليست كلمات ولكنها عدد من الورقات، من شاب صغير يشتكي من والده، يقول أن والدي يمنعني ويحاصرني في معظم الأوقات من أن أخالف الصالحين. فعجبا لهذا الأب، فأقول يا أيها الوالد، أنت داعية إذا سمحت لابنك أن يخالف الصالحين دون غيرهم، وأنت داعية إذا شجعته على الذهاب للعمرة معهم أو حرص على أن يزور المشايخ من العلماء الربانيين، وأنت داعية للخير بحديثك المباشر مع أمنك في أمور الدين وتوجيههم وحثهم على الخير، فتحرصهم على الصدقة وعلى الإحسان إلى الجيران وعلى كثرة الاستغفار وعلى حسن التربية للأبناء والبنات. وتنهاهم عن الغيبة والنميمة وكثرة الخروج إلى الأسواق لغير حاجة، وكل ذلك يكون بحكمة الشيوخ وحماسة الشباب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا. اعلم أيها الوالد أنك داعية للخير يوم أن تدعو للأبناء، مجرد الدعاء أن تدعو لهم بالصلاح والرشاد، فدعوة الأب مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد وعد ووعده الحق فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألا يعجبك أيها الوالد ذلك الأب الداعية الذي استطاع أن يدخل الشريف الإسلامي، أدخله في بيته، في الصالة، في المجلس، في المرأة، وأهدى لزوجته جهاز تسجيل جعلته في ذلك المطبخ فأصبحت تستمع إلى المواعظ والنصائح والفتاوى والقرآن وهي تعد الغداء والعشاء، فتؤجر هي على ذلك لاستماعها إلى الخير، وتؤجر أنت لأنك جلستها على الخير. ألا يعجبك أيها الوالد ذلك الأب الداعية الذي جعل في بيته مكتبة عامرة، لماذا؟ بالكتب الشرعية من سيرة وتفسير وكتب فقهية، فإذا جاء هو أو جاء ضيف جلس في وقت فراغه يستمتع مع كلام العلماء وظلال آيات كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا يعجبك أيها الوالد ذلك الأب الداعية الذي وقف في وجه تلك المجلات الفاسدة التي تدعو إلى الرضيع؟ أحد هذه المجلات تدعو النساء إلى مخاطبة الرجال، وبعض هذه المجلات تخاطب النساء أن يكن من الموظفات التي يستقبلن الرجال، وإلى غير ذلك مما هو أسمع وأصرع. فهذا الأب تجده يقف في وجه هذه المجلات الفاسدة، يقف في وجهها ويصبح سدا منيعا وحائلا بينها وبين تلك الزوجة وأولئك الأولاد، ثم يستبدل تلك المجلات الفاسدة بمجلات إسلامية فيها المقالات الأسرية والنصائح النافعة والأخبار العامة لأحوال المسلمين في شتى البقاع. فأقول: أنعم بذلك الرجل من داعية وتشبه بهم إن لم تكونوا مثلهم. اقتراحات أخيرة لك أيها الوالد الكريم، أقول: لماذا لا تستبدل الصور والتماثيل التي تمنع الملائكة من الدخول إليك بصور الأشجار والأنهار التي تذكرك بعظمة العزيز الجبار؟ هذا اقتراح. اقتراح آخر: لماذا لا تضع صندوقا في البيت لجمع التبرعات ليتربى الأهل والبنون على الصدقة لوجه الله من بصيرة؟ لماذا لا تستبدل أفلام الكرتون لأولادك بالبرامج الخاصة بالحاسب الآلي التي تحوي ألعابا تعليمية، فتسلم من تربية تلك الأفلام القذرة لصغارك وتكون مسامع أولادك عن الموسيقى المحرمة؟ لماذا لا تستضيف الدعاة في بيتك؟ لماذا لا تستضيف المشايخ بين الحين والآخر ليعلم الأبناء أن هؤلاء هم القدوة في المجتمع، وهم رجال المجتمع، وهم بحق هم الأبطال، لا أولئك الضائعين التائهين؟ ثم التفت بعد ذلك إلى ذاك الذي يستحقر نفسه وأقول له: نعم أيها الطالب أنت داعية. إن من تأمل واقع المدارس من حيث صلاح طلابها أو فسادهم سيجد أن الفرق شاسع بين فريقين، إن جئت من جهة العبث أو غير ذلك، والأسباب في ذلك كثيرة ولا شك. ولكن أظن كأس الطالب تتفق معي أن من أسباب كثرة المعرضين والمقصرين هو تقاعس بعض الأخيار عن النصيحة وسكوت المقصرين على نقص بعضهم لبعض، فلا ذاك أمر بالمعروف ولا هذا نهى عن المنكر. أخي في الله، أنت تبقى في المدرسة ما يقارب 6 ساعات، 6 ساعات، فكيف ترضى لنفسك أن تتوقف عن الدعوة بين زملائك الطلاب في كل هذه الساعات؟ حري بك أن تستشعر أنك أنت يا من تستحضر نفسك، حري بك أن تستشعر أنك داعية حتى في هذه الساعات، وحري بك أن تندم على هذا الإهمال وتتبع ذلك الدعوة المباشرة عاجلا غير عاجل. أخي في الله، كما هو معلوم وكما ذكرنا فإن عدد الطلاب يبلغ الآلاف، فإذا كنت أنت أيها الطالب تنسحب من وظيفة الدعوة، فمن لهؤلاء الطلاب؟ تجد أحيانا بعض الطلاب يستمع لأخبار المسلمين في أصقاع الأرض، فتجد عليه من الحزن لأحوال المسلمين ولأحوال المنكوبين، وتجده يتحمس لسب الكفار ثم لا يتعدى ذلك إلا بالدعاء عليهم، وهذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن العجيب أن هذا الشاب هو بين يديه وعن يمينه وعن شماله طلاب من بني قومه يستطيع أن يفعل معهم الكثير من خلال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه مع ذلك يعرض عنهم تماما ولا يلتفت إليهم ولا يدعوهم ولا حتى بالابتسام. وقد يعترض معترض بأنني لا أستطيع أن أتكلم وأجد حرجا شديدا في مخاطبتهم في هذه القضايا، والجواب سهل يسير بحمد الله، فأنت داعية بمجرد محافظتك على المظهر الإسلامي وإن كان هذا لا يكفي، وأنت داعية أخي الطالب بمجرد ذهابك إلى الصف الأول في مصلى المدرسة. يحدثني أحد الإخوة الذين تابوا إلى الله عن سبب توبته إلى الله عز وجل ورجوعه إلى الله عز وجل، أتدرون ما السبب؟ بكل بساطة يقول: أنني كنت في تلك الأيام وعلى انحرافي في تلك الأيام كنت أتأثر كثيرا حينما أرى ذلك الشاب يخرج من بيننا من فصلنا، يخرج يسارع إلى الفصل الأول ثم يقوم بالنوافل السنة الماضية. لما تكرر هذا الموقف تأثرت كثيرا، ثم تبت إلى الله وأصبحت أسارع إلى الخير، تأثر بهذا الموقف البسيط. ثم أقول: أخي في الله، أيها الطالب، أنت داعية بمجرد التزامك بالأخلاق الحميدة وعدم الوقوع في المخالفات الشرعية، فإن لم تنضبط بذلك فوقعت في مخالفات شرعية جهارا نهارا، فأخاف عليك أن تكون داعية لاجتناب الالتزام بهذا الدين. أنت أيها الطالب داعية بمجرد التزامك بالتعامل مع المدرسين والطلاب بذلك التعامل الحسن، فلا تقول إلا خيرا ولا تفعل إلا الأمور الخيرة. أخي في الله، ستنضم إلى صف الدعاة ولا خطر إن جعلت مبلغ من مالك لشراء رسائل توجيهية لهؤلاء الطلاب ثم تهديها لهم بعد استئذان المسؤول في مدرستهم. هذه الرسائل أوراق معدودة وهي رسالة صغيرة فيها نصائح محددة. يأتي هذا الشاب فيطلع على هذه الرسالة في وقت قد بلغ معه الظن مبلغ، فعند ذلك قد تكون كلمة من هذه الرسالة كلمة صادقة تصل إلى قلبه فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. أنت لم تتكلم ولم تفعل شيء إلا أنك اشتريت هذه الرسالة وأهديتها إلى هذا الشاب، وستنظر أيها الطالب إن شاء الله بصدق الدعاة إذا جعلت نصيبا من نفوذك لشراء مجموعة من أحد الأشرطة النافعة من محاضرات المشايخ ثم أهديتها لزملائك في ذلك الفصل. بعض الناس يقول كل يوم أفعل هذا الأمر هذا صعب علي، نقول طيب اجعل هذا لكل أسبوع، يقول أيضا هذا صعب، نقول إذن اجعل هذا في كل شهر، يقول إذن سأتفق معكم على هذا. طيب أنت توزع في كل شهر شريطا واحد، وذاك الشاب الذي يستشعر أنه داعية سيوزع شريطا واحد في كل شهر، وذلك الآخر سيوزع شريطا واحدا في كل شهر، سنجد أنه في السنة أو في الشهر قد وزعت عدد من الأشرطة والحمد لله رب العالمين. ثم أقول لا بد أن تستشعر يا أخي أنك داعية، وليست مهمتك في هذه الحياة أن تبقى متفرج على الدعاة فحسب. أخي الطالب أنت داعية حينما تنكر المنكرات التي يقع فيها بعض الزملاء، ولست تفعل ذلك إلا صفقة عليهم وإضاءة للذمة، فكلنا مأمور بإنكار المنكرات بحسب استطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار يكون بالنصيحة المشفقة أو بإخبار المدرس الثقة الذي سيساعد على إيقاف المنكر وهكذا. ثم أقول أن بعض الطلاب يتورع عن هذه القضية وهي قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الخير، وينسى أن هذا السكوت قد يقصه في مصاب دعاة الشر، لأن بعض الأشرار حينما يرون ذلك الشاب الطالب الخير قد سكت عن المنكرات فإنهم يستدلون أن الأمر لا شيء فيه. في أحد المرات رأيت أحد الشباب وكان واقعا في منكر من المنكرات، فأمسكته على جنب وذكرته بالله ونصحته ببعض الكلمات. أتدرون ماذا كان الجواب؟ قال عجيب، كيف تنكر علي هذا الأمر؟ كيف تنكر علي هذا الأمر؟ قد دعت هذا الأمر مرارا وتكرارا في مجلس وكان فيه ذلك الشاب الصالح، فاستدل بسكوت ذلك الشاب عن منكره على أن الأمر حلال لا حرمة فيه. فإذا لا بد أن نعي هذا الأمر، وهو أنه من سكت عن الدعوة إلى الخير فإنه يخاف عليه أن يكون من دعاة الشر والعياذ بالله. ومع ذلك كله ومع ما ذكر فإنني أنبه إلى أنه لا تكون أو لا يكون الأمر فوضى في بعض مثلا الدوائر الحكومية أو في بعض المدارس أو شيء من هذا، فإنه لا بد أن يستشار الدعاء، ولا بد أن يستشار طلبة العلم، ولا بد أن يستشار العلماء وكذلك الأساتذة الثقات. قبل أن توزع شيء استشر أهل الفكر في هذه المسألة حتى لا توزع شيء فوق ما يعقله الناس فتحدث فتنة. وقفة أخيرة مع شباب الصحوة، أقول يا شباب الصحوة إن استشعار الواحد منكم أنه داعية مسلمة من المسلمات، ولكن كأننا نرى أن أفواجا منا توارى أو صفت في نفوسهم الشعور العالي بأنهم دعاة. إننا نقلب الطرف فتبتهج النفس بكثرة الوجوه المنتحية للشباب الذي أفاق من غفلته واستيقظ من سكرته، فتراهم بحمد الله تكتظ بهم المساجد، بل تجدهم هنا وهناك وأينما تصل، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. لكنني أقول على استحياء، كم من هؤلاء يستشعر أنه داعية وأن عليه أن يحمل الإسلام لا أن يحمله هذا الدين؟ يا شباب أدعوكم ونفسي أن نتساءل، كم نعطي الدعوة من أوقاتنا؟ كم نجعل للدعوة من أموالنا؟ هذه القلوب تحزن حينما نخسر أمر من أمور الدنيا، رسوب في مادة، خصم من الراتب، من هذه الأمور الدنيوية. لكن هل نحن نحزن ويحصل التوتر في القلب حينما نرى ذلك الشاب وذلك الرجل قد أعرض عن الله تبارك وتعالى؟ أين تهيج العاطفة لضياع رهط من شباب الأمة؟ حري بكم أن تستشعروا أنكم دعاة، فتقوم أنت بالدعوة في بيتك، وأنت في وظيفتك، وأنت في مدرستك، وأنت يا من جمعت بين هذه الأمور تقوم بالدعوة فيها جميعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أتفق معك أن البعض قد يعجز عن إلقاء المواعظ، هذا مسلم، قد تعذر عن التكلم بالكلمة الطيبة، ولكن أتراء تعذر عن أن تمد يدك إلى أخيك بشريط نافع أو رسالة جامعة؟ أقول بصراحة إننا قد نعيش في حياتنا الأنانية وحب الذات، يوم أن ننعم بالهداية ونستشعر حلاوة الإيمان، ثم لا نحرص على إخواننا أن يعيشوا على حالنا ويسعدوا بما نحن سعيدون به. وأقول عيب، عيب والله عيب، وخزي والله خزي، أن نرضى بهذا التقصير المهلك وأن نعيش في سلبية مظلمة، نقدم رجلا ونؤخر أخرى. سبحان الله، ألسنا نقرأ وتعاونوا على البر والتقوى؟ ألسنا نقرأ والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ فأين أنت من هذه الآيات؟ هذا هو السؤال، وأدع لك الجواب. ثم أقول أخيرا إن هذه الكلمات قد وجهت بصيغة إلى الرجال، ولكن هذا لا يعني أن النساء بمعزل عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنقول أيضا ونرشد هذا، نعم أنت داعية، فالأخت المسلمة بوسعها أن تفعل الكثير في بيتها وأن تهدي الأخوان والأم والأب إلى الله تبارك وتعالى. أحد الأخوات صغيرة في السن من خلال المدرسة تعرفت على بعض الصالحات، بنت صغيرة، فلما ذهبت إلى البيت كلما تعلمت أمر في هذه المدرسة من الأمور الخيرة ذهبت إلى تلك الأم وأصبحت تعلمها وتنصحها. ثم كلما رأت رسالة طيبة أو سمعت عن سرير طيب ذكر في المدرسة أرسلت بأخيها إلى التسجيلات أو المكتبات وأحضرت هذه الرسالة وقرأت هذه الرسالة على إخوانها وأمها. ماذا حدث بعد فترة؟ ماذا حدث؟ هذه الصغيرة، البنت الصغيرة اهتدى على يدها الأم والأخوات والإخوان، ثم الأب وجد أنه قد توصل فأخذ التلفاز من البيت. بنت صغيرة لكنها استشعرت أنها داعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن نكون من الدعاة إلى الله، وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.